أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات قيام الساعة. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في آيات أخرى النفخ في الصور، وذكر أنه ينفخ مرتين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، نفخة الصعق وكذلك نفخة الإحياء والبعث. فإذا نفخ النفخة الأولى لا أحد ينظر إلى أحد، ولكن الكل يموت، يموت جميع الخلق، فلا أحد ينفع غيره، لا الوالد ينفع ولده ولا الولد ينفع والده وهكذا. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قاموا من القبور إلى العرض والنشور، كل إنسان في فزع شديد، لا أحد ينظر إلى أحد ولا أحد ينفع أحد. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا يدعى إنسان بنسبه فيقول: يا فلان تعال أنقذني، أنا أبوك أنا ابنك. كل إنسان يقول: نفسي نفسي. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني عن أسمائهم، عن أنبائهم، عن أحوالهم، عن أنسابهم. لا أحد عنده شيء يسأل الآخر عنه، ولكن الكل منشغل بنفسه. وهنا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هنا يحضرون العرض أمام رب العالمين سبحانه، ويؤتون الكتب، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه وراءه بشماله من وراء ظهره. فالإنسان الذي يأخذ كتابه بيمينه ينجح النجاح العظيم، ويقول: ها أم اقرأوا كتابي. يحضرون الوزن، الموازين، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: والوزن يومئذ القسط. الوزن يومئذ الحق عند رب العالمين سبحانه، العدل، القسط، الحق. فهنا لا أحد يظلم شيئا. فالإنسان الذي تثقل موازينه، يحضر كفة ميزانه، فتحضر أعماله الصالحة وتوزن، وأعماله السيئة وتوزن، وأي العملين راجحة فكان من أهل النجاح أو من أهل الخسران. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، أفلحوا ونجحوا، وكان النجاح الدائم والفوز المبين العظيم عند رب العالمين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، صحيفة أعماله وضعت الأعمال فإذا بها سيئات لم ترجح، وإنما الذي رجحت عليه السيئات فكان من الخاسرين. خفت صحيفة الأعمال الصالحة، كفت الأعمال الصالحة خفيفة، الأعمال السيئة ثقيلة، فإذا به ترجح سيئاته على حسناته والعياذ بالله، فخسر أعظم الخسران. وأعظم الخسران الإنسان يخسر في الدنيا، يخسر ماله، يخسر أولاده، يخسر أصدقائه، ولكن الخسران العظيم أن يخسر نفسه. الإنسان في الدنيا بيفدي نفسه بأي شيء علشان ينجو، يقول: نفسي نفسي. إذا جاء يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، وإذا به في خسران مبين، ضاعت منه الدنيا وضاع منه العمل، وإذا به من أهل النار والعياذ بالله. من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أعظم خسارة. اللي كان الإنسان بيقي نفسه بكل شيء الآن خسر هذه النفس فإذا بها في نار جهنم والعياذ بالله. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في جهنم خالدون. فالكفار خلود لا خروج من النار فيه، مش هيخرج من النار. الموحدون لهم خلود في النار ولكن خلود دون خلود، ويكفي وصفه بأنه خلود، خلود فترة طويلة جدا ما تعدش من السنين، لا هي 100 سنة ولا هي 200 سنة ولا هي 1000 سنة، ما قالش هذا الشيء، ولكن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اليوم الواحد. فإذا كان خلود يا ترى كم يوم وكم سنة وكم 1000 سنة يكون هذا في نار جهنم والعياذ بالله. قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هيدخلوا النار يحصل فيهم إيه؟ قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون والعياذ بالله. تلفح وجوههم النار، هنا تلفح الوجه، أشرف ما في الإنسان وجهه، الشيء الذي يكف بسائر أعضائه عنه الوجه، يكف بيده، يدفع برجله، يدفع عن وجهه النار. هنا يبدأ أو تبدأ النار في وجوه هؤلاء، تلفح تشوي وجوههم، فيقولون تلفح بمعنى تنفح في الوجه، تنفخ فيها بلهيبها في وجوههم وتحرق الوجوه وتلفعها بنار جهنم. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها في نار جهنم والعياذ بالله كالحون. كالحون كلح الإنسان بمعنى عبس، وجهه فيه عبوس، فيه ضيق، فيه انقباض، وهم فيها كالحون، وهم فيها كالحون. قال ابن عباس وهم فيها عابسون، فيهم عبوس. وأيضا الكلوح في خلقة الإنسان، التشويه والقبح فيها، فهم في غاية العبوس من شدة ما يقاسونهم نار جهنم والعياذ بالله، فهم فيها عابسون. قالوا الكلوح تكشر في عبوس، تكشر، ويقول فلان كشر، كشر عن أنيابه، معناه أنه تقلصت العضلات اللي في الوجه بحيث اتفتح الفم وظهرت الأنياب، هذا كشر. وزي يقول فلان مكشر، مكشر يكشر بمعنى يتبسم، 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 لأنه في لما يتبسم الإنسان تقوم العضلات تنقبض، عضلات الوجه لما تنقبض يبدو الفم وتبدو الأسنان، هذا أصل الكشر، الكشر. ومنها قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن لا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نتبسم، نتبسم يعني ندفع شر هؤلاء بالتبسم في وجوههم ولكننا لا نحبهم. فهذا الكشر بمعنى بدو أسنان الإنسان. هم في النار ما بيضحكوش، ولكن في النار من شدة العذاب تقلصت الشفاء، فإذا بالأسنان تبدو فيها، المنظر غاية في القبح، الوجوه عابسة والأسنان بادية. يقول هنا في ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه هم فيها كالحون، يريد كالذي كلح وتقلصت شفتاه وسال صديده. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار، ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار، قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه. رأس مشيط بالنار، إذا كان رأس من الغنم ولا غيره يحط يشوي في النار، فيجد أنه الوجه اتشدت العضلات اللي فيه وبدت الأسنان اللي فيه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وهم فيها كالحون، قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وإن كان في إسناد ضعف، لكن الغرض أن النار لما تأتي على الإنسان، ويشاهد في الدنيا الإنسان اللي محروق بالنار الجلد بتاعه بيشيط والجلد بتاعه بينكمش، فكذلك هؤلاء تأتي نار جهنم والعياذ بالله على وجوههم، تنكمش هذه الوجوه، فإذا بهم عابسون في نار جهنم من شدة الضيق والهم والعذاب الذي هم فيه. كذلك الوجوه مشوية ومشوهة، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. وهم فيها كالحون عابسون، قد تقلصت جلود وجوههم وتشوهت خلقهم. قال سبحانه يقول لهؤلاء ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، فكنتم بها تكذبون. فهؤلاء هم في النار كالحون، عصاة الموحدين الذين كانوا يصلون في الدنيا، كانوا يعصون، وغلبت عليهم السيئات فدخلوا النار النار لا تأتي على أماكن السجود، الأماكن اللي كانوا يسجدون عليها الجبهة الكفين الركبتين القدمين ما تجيش عليها نار جهنم. فهؤلاء الموحدون إذا دخلوا النار هي النار عليهم، ولكن مواضع السجود لا تأكل النار منهم مواضع السجود. هؤلاء كانوا كفارا اللي هنا مذكورون في الآية، فقال لهم ربهم سبحانه ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يبكتهم ويقررهم في الدنيا، مش كان القرآن يقرأ عليكم، لما لم تكونوا تصدقون وكنتم تكذبون به، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أي الجواب الآن؟ الجواب حيقولوا إيه؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا غلبت علينا شقوتنا، هذه قراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف. ربنا غلبت علينا شقاوتنا، غلبت علينا الشقاوة، كنا في شقاوة في الدنيا، ولها معاني. قالوا غلبت علينا شقاوتنا يعني ما كنا فيه من لذات وشهوات وشبهات، غلبت علينا فكنا من أهلها فضيعنا أنفسنا. هذا معنى صحيح. ومعنى آخر أنهم قالوا ذلك لربهم سبحانه غلبت علينا شقوتنا، أي حسن ظننا بأنفسنا، نحن أحسننا الظن بالنفس وظننا أن احنا لن نعذب، وأنك كما أعطيتنا في الدنيا ستعطينا يوم القيامة، فلم نعمل. فقالوا غلبت علينا شقوتنا، أي حسن ظننا بأنفسنا. هذه مصيبة الإنسان، مصيبة أن يحسن الظن بنفسه ويظن أن الله يعطيه في الدنيا دليل على أنه يحبه. ولذلك تلاقي الإنسان كسب مكسب يقول لك ربنا بيحبني، كسبت النهاردة كذا، وما يدريك أنه يحبك أو يبغضك. كونه يعطيك من الدنيا ليس دليل على المحبة، وإلا لو كان هذا محبة كان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبيت أحيانا يطوي صلى الله عليه وسلم على بطنه من شدة الجوع، الذي كان لا يدخل أو لا توقد النار في بيته الشهر والشهر صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يأكل الأسودين التمر والماء عليه الصلاة والسلام. فإعطاء الله عز وجل العبد في الدنيا ليس دليلا على محبته، وليس دليلا على أنه يعطيه يوم القيامة. القول الثالث من المعاني اللي فيها أنهم احتجوا بالقدر واعتذروا به، يعني قالوا زي ما انت تقول في الدنيا قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله عز وجل. فقالوا ذلك على وجه الحسرة، إن غلبت علينا شقوتنا يعني ربنا كتب عنده أننا معذبون، فأدينا عذبنا بما كتبه الله عز وجل. وربنا إذا حاسبهم لم يقل قدرت عليكم كذا فأدخلتكم النار، وإنما يقول عملتم كذا، فيسأل الإنسان عن عمله ليس عن قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمر القدر هذا مبني على علم الله وحكمة الله وقدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى على كل شيء وتقديره لكل شيء، هذا أمر أمرنا أن نؤمن به، نؤمن بالقدر. أما أن تحتج به فلا ينفعك الاحتجاج بالقدر، لأنك تعمل الحسنة وأنت تعملها تجد نفسك قادرا على فعلها، وتجد نفسك مختارا أن تفعل أو تتركها. وهنا القدر الله عز وجل علم أنك تفعل وقدر أنك تفعل، ولكن أعطاك اختيارا فاكتسبت باختيارك، ولم تستشعر وأنت تعمل الحسنة أنك مجبر عليها، لم تستشعر ذلك. وفي وقت فعل السيئة أيضا الإنسان لا يستشعر أنه يجبر عليها، وإنما يفعل السيئة باختياره، اختار ذلك. فأمرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، أن الله قدر وعلم سبحانه وكتب عنده سبحانه وتبارك وتعالى، وأن ما علمه مستحيل أن يغير، ولكن حين نعمل نستشعر بالاختيار وبالكسب في العمل. فهنا الإنسان لما بيقعد يأكل يجد نفسه قادر يمسك اللقمة يحطها في الغموس أو يحطها في الملح يحطها في الحلو، قادر على ذلك مختارا يأكل هذا أو يتركه، يأكل هذا أو يتركه، ولم يقل في هذه الحال القدر جعلني أكل هذا وأترك هذا. فكذلك في العمل، فكما قدر الله عز وجل لك قوتك أنك تأخذه وأنك تأكله مكتوب عنده مقدر عنده، كذلك قدر عنده سبحانه أنك تعمل هذا الخير أو هذا الشر. فالقدر تؤمن به، الأمر في القدر أننا نؤمن به، أما العمل فهنا يلزمك أن تعمل الخير وأن تترك الشر، فأنت محاسب على اكتسابك، اكتسبت خيرا أو اكتسبت شرا. لن يقول الناس يوم القيامة ادخلوا النار لأني كتبتها عليكم، ولكن يقول جزاء بما كنتم تعملون. فلما احتج هؤلاء بالقدر لم يسمع له، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. القدر، القدر ساقنا إلى ذلك، فضللنا في الدنيا وتهنا عن طريق الجنة فدخلنا في النار. قالوا متذللين لرب العالمين ذلا لا ينفعهم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عرفت دلوقتي أنه ربكم سبحانه، فإذا بهم يتذللون له ربنا غلبت علينا شقوتنا. وفين إيمانكم بالقضاء والقدر لما كنتم في الدنيا؟ الآن آمنتم أهنا؟ لا تنفع نفسا، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل. فالآن حين الجزاء في يوم القيامة، الجزاء في الدنيا العمل، تركوا الدنيا ولم يعملوا، عايزين يعملوا يوم القيامة، لا ما فيش عمل، عايزين يؤمنون يوم القيامة، لا لا، صار الغيب شهادة. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، حرمنا مش هنعمل كده تاني، رجعنا إلى الدنيا. وقد أخبرهم في الدنيا أنها مرة واحدة فقط. الله سبحانه تبارك وتعالى يحيي الإنسان ثم يميته ثم يبعثه ليوم القيامة، ما فيش رجوع إلى الدنيا مرة ثانية. فلما قالوا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، كان الجواب إيه؟ قال اخسأوا فيها، اخسأوا فيها. خسأ الكلب معنى بعد، وتقول خسأت الكلب معنى طردته وأبعدته، كلمة تقول للكلاب والخنازير، هذه الكلمة اخسأوا فيها. فصاروا كالكلاب في نار جهنم والعياذ بالله. الرد عليهم بهذا الرد الشديد الفظيع القبيح، اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني انطردوا، اذهبوا إلى نار جهنم مطرودين من الرحمة ولا تكلموني. في قوله سبحانه اخسأوا فيها ولا تكلمون، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يريبهم 40 عاما، يدعون مالك، مالك خازن النار، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا كان الأمر كده وإحنا في النار طيب زي ما يا ليتنا كن يا ليتني كنت ترابا، عايزين زي ما البهائم قضي بينها وصارت ترابا، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لا مش هيكون تراب، هيكون في نار جهنم خالدا فيها. فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فكان الجواب أنه سكت عنهم 40 سنة ثم قال لهم إنكم ماكثون. قال عبد الله بن عمرو هانت والله دعوتهم على مالك ورب مالك. قال ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيسكت عنهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى أمدا طويلا. قال عبد الله بن عمرو قدر الدنيا مرتين، قدر عمر الدنيا مرتين، تركهم في نار جهنم ثم يرد عليهم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة، يعني بعد ما تضرعوا وطلبوا من مالك ثم سألوا رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى وكان الجواب ذلك، فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فما نبس القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. فشبه أصواتهم بصوت الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق، هم يزفرون زفير وشهيق في نار جهنم كصوت الحمير في الدنيا والعياذ بالله. جاء أيضا في الأثر أن الله سبحانه تبارك وتعالى مكث عنهم ما شاء الله وناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فلما سمعوا ذلك قالوا الآن يرحمنا، ظنوا أن الله عز وجل يرحمهم وهم في نار جهنم، فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فقال عند ذلك اخسأوا فيها ولا تكلمون. فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء، وأقبل بعضهم على بعض، ينبح بعضهم في وجوه بعض، وأطبقت عليهم والعياذ بالله. هؤلاء أهل النار وهذا حالهم في نار جهنم، يستغيثون فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، يطلبون الطعام طعامهم من شجرة الزقوم، طعام وشراب كهذا الحال، ونار مطبقة عليهم ينادون وهم فيها رب ارجعون إلى الدنيا ما فيش رجوع، ويقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يطلبون أن يكونوا ترابا فلا يكونون كذلك أبدا. هذا حال أهل النار. من من الناس يتذكر هذا الحال فيود أن يكون مع هؤلاء والعياذ بالله. عمل الإنسان في الدنيا هو الذي ينجيه من عذاب رب العالمين يوم القيامة. الدنيا عمرها قصير وخطرها كبير عظيم، فالإنسان المسلم يحتاط لنفسه في هذه الدنيا قبل أن يرد هذا المولد الذي لا خروج منه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.